نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم ابتداء معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله، نستهل حلقتنا بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، كيف أكون عبدا ربانيا لأبلغ رضا الله والجنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: من أراد أن يكون عبدا لله حقا فليؤمن بالله ويحقق التقوى ويستقيم على ذلك، هذا هو طريق العبودية الكاملة، فيحافظ على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفر والمعاصي. فمن التزم هذا الأمر وصل بإذن الله إلى مرتبة الأولياء الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكلما ازداد العبد من الطاعات كلما ازداد من الله قربا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري في صحيحه. فعلى المؤمن الذي يريد ولاية الله ومحبة الله أن يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجاهد نفسه على ذلك، ويحذر من أسباب الزيق والردى والانحراف، ويدعو ربه دائما بالثبات على الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الطريق وهو طريق الاستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الوحيد لدخول الجنة، كما قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. على الشيخ يسأل يقول: ما أسباب سعة الرزق وجلب الذرية الصالحة وطول العمر؟
الجواب يا أخي السائل: قدر الله عز وجل في هذه الحياة، الحياة الدنيا، أسبابا إذا أخذ بها الإنسان فإنه يحصل له ما يريده، إلا ما كان في قدر الله أنه لا يكون لحكمة يعلمها سبحانه. فعلى الإنسان السعي في الأرض وفعل الأسباب والتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. ومن الأمور التي يجب على المؤمن ألا تغيب عن باله مع بذله الأسباب الحسية هو اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، فإن الله عز وجل يسر للعبد بدعائه وتقواه ما لا يتوقعه، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن أراد سعة الرزق أو الذرية الطيبة وغيرها من المطالب فعليه بفعل الأسباب المباحة والبعد عن المحرمات ودعاء الله الكريم الذي لا يخيب من دعاه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول: لو حضر 3 أشخاص في المسجد، هل تصح صلاة الجمعة أو لابد من حضور 40 كما نسمع في بعض أو نقرأ في بعض كتب الفقه؟
الجواب يا أخي السائل: يشترط لإقامة صلاة الجمعة وجود جماعة من الرجال، لكن لم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها. وأرجح أقوال أهل العلم أنه يكفي لإقامتها 3 أشخاص فأكثر، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والثلاثة جمع، والأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين المستوطنين في بناء معتاد، ولا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن 40 على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني الذي بعث به يقول: هل هناك سنة قبل صلاة الجمعة؟
المشروع يا أخي السائل لمن حضر إلى المسجد قبل دخول الخطيب أن يصلي 2 ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. ويشرع له أن يصلي ما شاء من الركعات حتى يدخل الخطيب، وليس في ذلك عدد محدد، فيصلي 2 ركعتين ثم 2 ركعتين وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. مع الشيخ يقول: ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان؟
الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أكثره، كما ذكر ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما. وجاء في حديث آخر بيان السبب في إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان، فثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يقفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: كنت شابا متساهلا في الدين، وأفطرت بعض الأيام في رمضانات ماضية بدون عذر، فكنت آكل وأشرب ولكن خفية من الناس، والآن تبت، فماذا علي أن أعمل؟
الجواب يا أخي السائل: الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب الذي فيه إخلال بركن من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان، ومن تاب تاب الله عليه. وعليك أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، ولا تعد إلى مثل هذا الذنب في المستقبل. ونوصيك بالمحافظة على واجبات الدين من صلاة وزكاة وصيام، وتحرص على ما تستطيعه من النوافل من الصلوات والصيام والصدقة، فكل ذلك مما يقوي إيمان المؤمن ويكثر حسناته ويثقل ميزانه يوم القيامة. نسأل الله لنا ولك الثبات على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: سمعت أن البر بالخالة بعد وفاة الأم من بر الأم، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، من بر الأم بعد وفاتها بر أقاربها من أخواتها وإخوانها وهم الأخوال، فالإحسان إليهم واحترامهم وتفقد حاجاتهم وزيارتهم كل ذلك من البر بهم الذي هو من بر الأم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري وغيره. ومعناه أن الخالة مثل الأم في الاحترام والإحسان، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534 700 700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن مبارك الدوسري.